عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يقول إن الأجواء في مفاوضات فيينا تحسنت وإن الاتفاق بات ممكنا. قوى الحرية والتغيير تقرر التعاطي إيجابيا مع المبادرة الأممية للحل بالسودان. هجوم بعبوة ناسفة يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي. البداية من فيينا، حيث أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل عن تفاؤله باتفاق القوى العالمية على استئناف الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين أن المباحثات النووية تمضي قدماً لكن يجب الإسراع فيها. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا إن الكثير من نقاط الخلاف في مفاوضات رفع الحظر بفيينا قد عولجت، فيما تتباحث الوفود حالياً حول سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل. وقد نقلت عن مصادر أن المفاوضات في فيينا جارية حالياً حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها إلى عبارات وإدراجها في الوثيقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي هلال العبيدي. بعد التحية، يعني كيف يمكن التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أن الغرب لم يقدم أي مبادرة عملية للحل حتى الآن؟
يعني الظاهر أن هناك انفراج في هذه المفاوضات حسب ما جاء بالتسريبات، ولكن القضايا العالقة المتعلقة، يعني هي أربع قضايا، هي رفع العقوبات والتعهدات النووية وآلية التحقق من تنفيذ هذه التعهدات ثم الضمانات. دائما ما تركز طهران على موضوعين رئيسيين من هذه المواضيع الأربعة، هي المتعلقة برفع العقوبات وأيضا بالضمانات التي تطلبها طهران بعدم إلغاء هذا الاتفاق كما حصل مثلا في عام 2018 من قبل إدارة ترامب. لذلك نعتقد أن هناك انفراج حسب ما جاء على لسان أكثر من مشارك في هذه الانتخابات، وطبعا لا يمكننا الاطلاع على أسماءهم أو هوياتهم. هذه التسريبات تقول أن هذه الانفراجة من الممكن أن يصل من خلالها إلى اتفاق نووي، يعني عكس ما جاء بتصريحات طهران، لأن دائما الإيرانيين يصرحون يعني ما يعتقدونه أو ما هو غير حقيقي بالفعل. أعتقد أن هذه المفاوضات ستصل في النهاية، لأن نحن أمام وقت حرج، هناك أسابيع معدودة للوصول إلى هذا الاتفاق، وإلا فإن هذا الاتفاق سوف لن يكون له معنى بعد عدة أسابيع من الآن، يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة بالكثير.
ما هي أبرز الخلافات التي تحول دون التوصل لاتفاق حتى الآن؟
يعني كما ذكرت قبل قليل، هناك الضمانات التي تطالب بها إيران من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا آلية التحقق من تنفيذ التعهدات النووية التي تطالب بها الدول الغربية والمجتمع الدولي، إضافة إلى أن قضية رفع العقوبات، يعني إيران تحاول أن تفرض واقع برفع العقوبات كلي أو مباشر، وهذا ما لا تستطيع الولايات المتحدة أو الدول الغربية من إعطاء ضمانات برفع كلي ومباشر للعقوبات. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك ملف التدخلات الدولية الإيرانية في دول المنطقة، وأيضا البرنامج الباليستي وبرنامج الصواريخ وبرنامج الطائرات المسيرة. هذه الملفات مربوطة ربطا مباشرا، يعني كما جاء في تصريح أحد المفاوضين الروس المطلع على الملف، الذي قال أننا يمكننا فصل هذه الملفات باجتماعات أمنية بين دول الخليج وإيران، وهنا المقصود دول الخليج، يعني الوضع الإقليمي. لكن دول الخليج تحاول ربط موضوع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة بالملف النووي، يعني تكون كلها عبارة عن وحدة متكاملة تتضمن من خلالها إيران بسحب تدخلاتها من دول الخليج وبالكف عن دعم بعض الميليشيات وتهديد استقرار هذه الدول.
هل من تنازلات يمكن أن يقدم عليها الطرفان برأيك، وما هي؟ وأيضا ما هي فرص التوصل لاتفاق في ظل رفض طهران الاتفاق المؤقت الذي اقترحته دول 4+1؟
يعني إيران لا تريد اتفاق مؤقت لأنها لا يخدمها الاتفاق المؤقت. إيران تحاول الوصول إلى اتفاق دائم. المشكلة أن بدون تنازلات من الطرفين لا يمكننا التوصل إلى اتفاق. هذه التنازلات مفروضة على الطرفين للوصول إلى حلحلة بعض القضايا العالقة، كما جاء أن هناك تقارب الآن للوصول إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق يسير ببطء في نفس الوقت الذي تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وهذا ما يقلق أيضا الدول الغربية. لذلك كان هناك اتجاه بأن هذه المفاوضات إذا لم تحل خلال أسابيع قليلة فإنها ستكون بلا فائدة، يعني في ظرف ما. يعني إيران بصراحة تلعب في الوقت الحرج، تلعب في الوقت الضائع، وهي تلعب لعبة حافة الهاوية في هذه المفاوضات التي طالت أكثر من اللازم بصراحة.
إلى السودان، حيث أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم أن المكتب التنفيذي للتحالف قرر التعاطي مع المبادرة الأممية لحل الأزمة في السودان. وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية إن التحالف يشترط إنهاء حالة الانقلاب ووقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ بالبلاد على حد قوله. إلى ذلك أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة أن السلطات السودانية لن تسمح باستمرار الفوضى وأعمال الشغب في البلاد، وأضاف أن الهجوم على قوات الأمن والشرطة يعد استهدافا لأمن السودان ووحدته. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم المحلل السياسي عوض الله النوي. بعد تحية، يعني إلى أين وصلت المشاورات الأولية التي أطلقتها الأمم المتحدة بين الأطراف السودانية؟
نعم، هنالك تطورات في هذا الشأن، حيث يبدو أن المجتمع العربي يريد أن يضيف للمبادرة الأممية، حيث دعت المملكة العربية السعودية فولكر وشركاء المبادرة وهم المملكة المتحدة وبريطانيا وأمريكا، وقد وافقت هذه الأطراف إلى الذهاب إلى السعودية، وذلك للتفاكر حول كيفية الخروج من هذه الأزمة التي يعني أصبحت معضلة بالنسبة للتحول للديمقراطي الحقيقي في السودان. إلا أن كل الأطراف والسياسيين والمراقبين يعني قد تحدثوا كثيرا ويقولوا بأن هذه الأزمة يعني سوف تجد صعوبة في مخارج، خاصة أن الأطراف السودانية غير متفقة. إذا كان نظرنا إلى لجان المقاومة فهي حتى الآن الحرية والتغيير تريد أن تطرح برنامج عمل مشترك بينها وبين لجان المقاومة، وهذا لم يحدث. وفي ظل ذلك حدثت هذه المبادرة التي رحبت بها الحرية والتغيير، ولكن الحرية والتغيير في يعني متناقضة. يعني المجلس المركزي أحيانا يعني بعض المتحدثين منه قد رفضوا هذه المبادرة الأممية، والبعض الآخر قد رحب بها، ولذلك هذا هو التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في السودان.
قوى الحرية والتغيير قررت التعاطي إيجابيا مع المبادرة الأممية لكنها ترفض الشراكة مع الجيش، ماذا يعني ذلك؟
أنا في تقديري هذه مناورة لن تجدي نفعا كثيرا، وهذا ما قلته. الحرية والتغيير كما قال فولكر هي تريد أن ترفض في الإعلام، وتريد أن تجتمع وتواثق في القرف المقلقة، وهذا يقود إلى كما ذكرت لك أن هنالك يعني تباين في وجهات النظر، خاصة إذا تحدثنا عن لجان المقاومة التي ترفض الشراكة وترفض التفاوض وترفض كل شيء. فلذلك المبادرة الأممية تقوم على الحوار مع المكون العسكري، والحرية والتغيير لا تريد شراكة مع المكون العسكري. هذا هو المدخل لفشل هذه المبادرة الأممية التي أطلقت، ولكن ربما يعني يحصل انقسام داخل الحرية والتغيير، وربما تحصل انقسامات داخل لجان المقاومة. جزء منهم ربما يقبل بالمبادرة الأممية، ولكن يعني نجزم أن هذه المبادرة لا تنجح بالتصور المطروح.
في ظل تباين مواقف القوى السياسية من المبادرة الأممية، إلى أي مدى يمكن أن تكون مبادرة حزب الأمة السوداني أساساً مقبولاً للحل؟
حزب الأمة يحتاج إلى مبادرة لإصلاح هياكله، جاءت عن يقوم بإصلاح الشأن العام. هنالك تناقضات، هنالك خلافات داخل حزب الأمة. يعني حزب الأمة الآن ليس له رؤية واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية، هنالك تناقضات وهنالك خلافات داخل الحزب. ولذلك المبادرة التي يتقدم بها تريد أن تجد القبول داخل هياكله. فهنالك من يرفض الحوار، وهنالك من يرفض النقاش، وهنالك من سعى إلى توقيع اتفاقية الهدنة التي وقعت مع الدكتور عبد الله حمدوك، ثم دعم هذه الاتفاقية وانسحب منها. فلذلك حزب الأمة لا يعول عليه كثيرا، أما في تقدير الشارع لن يثق فيه. والقوات يعني ربما المجموعات العسكرية ضيقة ربما تعشم بأن يلعب دوره، ولكن أنا في تقديري هذا الحزب لن يجد الموافقة من الشارع، يعني حسب تردده في اتخاذ القرار.
وإلى العراق، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الشرطة العراقية أن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في العاصمة بغداد أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة حارسين. وأضافت أن انفجارا ممثلا استهدف بعد ساعات مقر تحالف عزم في بغداد والذي يتزعمه السياسي خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط، ولم تعلن أي جماعة مسؤولية عن الهجوم حتى الآن. إلى ذلك، أدان تحالف العزم وتقدم في بيان الاستهداف الإرهابي الذي تعرضت له مكاتبه في بغداد والتهديدات المتكررة التي تحاول تغيير إرادتهم الوطنية. هذا وقد طالب لتحالف الحكومة وكل المؤسسات الأمنية بموقف حازم ورادع للجماعات التي تمارس أفعالا إرهابية تحت أغطية شتى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي فاضل البدراني. بعد التحية، يعني ما هي الرسائل من وراء الهجوم الذي استهدف مقرات حزبي تقدم وعزم، ومن هي الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم؟
هو في الواقع لا يمكن أن نحدد الجهة التي كانت وراء هذا الهجوم، وهذا طبعا من مسؤولية الحكومة، القوات الأمنية العراقية. الحكومة يفترض أن تكشف هذه الجهة، لأنها عملية تستهدف الأمن الداخلي العراقي ونصف الاستقرار، وأيضا هي رسالة تصعيدية في هذا الظرف الذي تواجه فيه العملية السياسية تحديات وخلافات ما بين القوى السياسية. لكن إذا ما عدنا إلى طبيعة الوضع السياسي المتأزم بعد تشكيل رئاسة البرلمان، رئيس البرلمان ونائبيه، تتحدد أمامنا يعني صورة أنه الإطار التنسيقي قد يكون هو وراء هذا الموضوع، يعني لكن مع ذلك قد تكون هذه أيضا قضية مستهدف بها السلم المجتمعي والوضع السياسي وإرباك المشهد السياسي في العراق من قبل جهة قد لا تكون من الإطار التنسيقي، وقد تكون يعني عبثية من جهة سياسية أو مرتبطة بأطراف خارجية. وهذه طبعا في كل الحالات سببت تراجع في الوضع الأمني العراقي.
إلى أي مدى يمكن الربط بين هذا الهجوم والصراع السياسي في البلاد، وهل الأمور تتجه لمزيد من التصعيد؟
يعني هو في كل الحالات هي حالة مرتبطة بالخلافات السياسية ما بين القوى التي قامت بتشكيل العملية السياسية بأطرافها الثلاث، المعادلة الثلاثية، رئاسة برلمان وجمهورية وحكومة. باعتقادي هذه إشارة سلبية جدا وتنذر بالخطر عندما نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي تشكيل الحكومة العراقية، واللي هي أصل الخلاف ما بين القوى السياسية الشيعية الممسكة بالحكم. باعتقادي إذا ما تم الاتفاق مسبقا على إعادة النظر برئاسة الجمهورية وأيضا تفادي الخلافات بشأن رئاسة البرلمان حتى نصل إلى رئاسة الحكومة بوضع سياسي مستقر، هذه طبعا رسالة في كل الحالات تقرأ على أنها رسالة تؤكد عمق الخلافات ما بين القوى السياسية العراقية، وتثبت بهشاشة الوضع الأمني، وأن الوضع الأمني مرتبط بالوضع السياسي. عندما تكون العملية السياسية مرتبكة وفيها صراع ما بين أطرافها الرئيسية، بمعنى أن الوضع الأمني قد يقوم بعملية نسف له من قبل أي جهة.
إلى أي مدى يمكن للحكومة العراقية اتخاذ موقف رادع ضد الجماعات التي تنفذ هذه الأفعال الإرهابية كما دعا تحالف عزم وتقدم؟
الحكومة العراقية الآن هي حكومة انتقالية، ما عادت لدينا حكومة تصدر قرارات وتعقد اتفاقات، ورئيس الحكومة الآن في أي لحظة قد لا يكون موجود، وفي وقد يكون موجود في هذه الحالة هو لا يريد أن يصعد مع أي طرف باعتبار القائد العام للقوات المسلحة، ليس من مصلحته الشخصية طبعاً، إذا ما كان لديه طموح بالعودة إلى رئاسة الحكومة وهو طامح بالعودة إلى رئاسة الحكومة، فمن المؤكد لن يعادي طرف حتى لو كان هذا الطرف مخطئا ومسببا لمثل هكذا شرخ أمني. لذلك الوضع الأمني هش كثيرا، ونحن في مرحلة انتقالية نتطلع إلى مسألة الاستقرار ما بين القوى السياسية حتى تنبثق شكل العملية السياسية برئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعرب حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي عن ترحيبهما بالحوار الذي جرى بين تركيا وأرمينيا في موسكو، معربان عن أملهما في تطبيع العلاقات بين البلدين. وذكر الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو والمعني بدول جنوب القوقاز وأسيا الوسطى إن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا من شأنه أن يخدم الاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف الاتحاد الأوروبي الاجتماع الأول للممثلين الخاصين التركي والأرمني بالخطوة الإيجابية، مؤكدا دعمه لجهود التطبيع بين أنقرة ويريفان. كشف وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي عن دوافع بلادي من فتح رحلات الطيران بين عمان ودمشق، والاتصال الذي أجراه العاهل الأردني الملك عبد الله مؤخرا مع رئيس السوري بشار الأسد. وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة CNN إن ما يحاول الأردن فعله هو التأكد من وجود عملية سياسية جادة ستؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا، وأضاف أن ما يحاول الأردن فعله هو فتح الأفق لحل سياسي، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى العمل من أجل حل سياسي. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الاتحاد الأوروبي يقول إن الأجواء في مفاوضات فيينا تحسنت وأن الاتفاق بات ممكناً. قوى الحرية والتغيير تقرر التعاطي إيجابياً مع المبادرة الأممية للحل بالسودان. هجوم بعبوة ناسفة يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية.
استقرت العقود الأجلة للنفط على ارتفاع الجمعة 14 من يناير كانون الثاني، ما دفع الأسعار نحو مكاسب للأسبوع الرابع وسط التوقعات بأن تلجأ الصين للسحب من احتياطيات الخام لديها. وأنهت العقود الأجلة لمزيج برنت جلسة تداول مرتفعة 1.59 دولار أو 1.9% لتسجل عند تسوية 86.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% الأسبوع الواحد. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.7 دولار أو 2.1% لتسجل 83.82 دولارا للبرميل، وتسجل كذلك ارتفاعا قدره 6.3% في الأسبوع. أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أن حجم التجارة بين روسيا والصين ازداد في عام 2021 بنسبة 35.8%، مسجلا بذلك رقما قياسيا قدره 146.887 مليار دولار. وأوضحت البيانات أن حجم الصادرات الصينية إلى روسيا زاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة تصل إلى 33.8% على أساس سنوي، وبلغ 67.56 مليار دولار، فيما زاد حجم الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 37.5% ليصل إلى 79.322 مليار دولار. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن بلاده تسعى لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع. وقال سلامة إن المصرف أصدر تعميما رقم 161 يسمح للبنوك بشراء الدولار الأمريكي الورقي من دون سقف محدد على منصة صرافة. وأشار سلامة إلى أن هذه المبادرة تهدف للحد من تقلبات سوق الصرف وتعزيز قيمة الليرة أمام الدولار. قال وزير المالية التركي إنه تمت معالجة الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تركز الآن على التضخم. وأضاف أن أحدا لم يتوقع أن يتراجع سعر الليرة بهذه القوة، لكنه أكد أن الحكومة قامت بحل مشكلة سعر الصرف، وأشار إلى أن أولويات الحكومة التركية الآن هو مواجهة التضخم. وأكد كذلك أن عام 2022 سيكون عام تحول واستقرار، وستعود الأمور إلى مسارها الصحيح.
ومن الأخبار الاقتصادية إلى الأخبار الرياضية.
أصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين لدور 16 لبطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون بعد فوزه على جزر القمر بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة. وسجلت ثنائية المنتخب المغربي اللاعب سليم ملاح وزكريا بخلال في الدقيقتين 16 و89 من عمر اللقاء. وتصدر المنتخب المغربي بهذه النتيجة مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب الجابون صاحب المركز الثاني الذي تعادل مع منتخب غانا بهدف لكل، فيما يأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وجزر القمر دون نقاط بالمركز الأخير. وفي إطار منافسات البطولة نفسها حسم التعادل السلبي مواجهة السنغال وغينيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. وتشارك المنتخبان السنغالي والغيني صدرتا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوزهما في الجولة الأولى على كل من زيمبابوي وملاوي على الترتيب. ويأتي منتخب ملاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه بهدفين لهدف على زيمبابوي صاحب المركز الرابع بالمجموعة. حقق فريق كاماز ماستر الروسي للمرة الثانية في تاريخه المركز الأول لسباق رالي داكار الصحراوي 2022 لفئة الشاحنات الذي استضافته السعودية للمرة الثالثة على التوالي بالفترة بين الأول والرابع عشر من يناير كانون الثاني الجاري. وأحرز الروسي ديمتري سوتينكوف سائق شاحنة كاماز ماستر المركز الأول في الترتيب العام بقطع مسافة الرالي بزمن قدره 41 ساعة و37 دقيقة و34 ثانية متقدما على مواطنه إدوارد نيكولايف بفارق 9 دقائق و58 ثانية وأنطون شيبالوف بفارق 1 ساعة و11 دقيقة و11 ثانية. توج القطري نصر العطية سائق تويوتا بطلا لرالي دكار للمرة الرابعة بفئة السيارات بعد أعوام 2011 و2015 و2019 بختام المرحلة 12 الأخيرة في مدينة جدة السعودية الجمعة 14 يناير كانون الثاني. وتقدم العطية في الترتيب العام على الفرنسي سيباستيان لوب في حين حل السعودي يزيد الراجح ثالثا بفارق 1 ساعة و13 دقيقة و13 ثانية.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
أعلن موقع فيسبوك إغلاقه خدمة أطلقها العام الماضي متخصصة في المواعدة السريعة. وذكر فيسبوك في رسالة بريدية إلكترونية بالطبع أنه سيلغي خدمة سبوركت للمواعدة السريعة عن طريق الفيديو اعتبارا من الخميس الموافق على 20 يناير كانون الثاني الجاري وبعد مرور 9 أشهر من إخضاعها للاختبار. وأضاف في رسالته لمستخدمي الخدمة: بدأنا في بناء هذه الخدمة وآخر عام 2020 غرض مساعدة الناس في العثور على الحب من خلال تجربة متجذرة في اللطف، لكنه أكد أنه مثل العديد من الأفكار الجيدة بعضها ينطلق والبعض الآخر مثل سباركت يجب أن ينتهي. تمكنت أغنية الأطفال الشهيرة بيبي شارك من تحقيق نحو 10 مليارات مشاهدة على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب. واستطاعت أغنية بيبي شارك أن تحقق ذلك الإنجاز التاريخي منذ طرحها للمرة الأولى عام 2016 رغم ألحانها وكلماتها البسيطة للغاية. وتفوقت على العديد من الأغنيات لأشهر المطربين العالميين من أبرزها ديسباسيتو التي حققت أكثر من 7 مليارات مشاهدة على يوتيوب. أوصت منظمة الصحة العالمية ببارسينيب وسوتروف ماب لعلاج المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيد 19. وبحسب بيان المنظمة فإن الدواء يستخدم أيضا لعلاج التهاب المفاصل والروماتويد مع علاجات أخرى، وهو يصلح تماما لمن يعانون من كوفيد 19. وبحسب البيان كذلك هو عمل مضاد أحادية نسيلة للحالات الخفيفة إلى المتوسطة في المرضى المعرضين لخطر عالي من الاستشفاء، في إشارة إلى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة. افتتحت فعاليات مهرجان القناع الذهبي في موسكو يوم 11 يناير كانون الثاني، وتستمر فعالياته لمدة 4 أشهر لتختتم في 20 أبريل/نيسان من عام 2022. المزيد في هذا التقرير.
بدأت في موسكو الثلاثاء يوم 11 يناير أعمال مهرجان جائزة القناع الذهبي المسرحية الروسية الوطنية. افتتحته الأمسية الموسيقية التي تضمنت البالي من فصل واحد عندما يتساقط الثلج، والكونشيرتو الخامس اللذين قدمهما يوم 11 يناير مسرح تشايكوفسكي للأوبرا والبالي في مدينة بيرما روسية على خشبة مسرح الأوبرا الجديدة. وفي يوم 13 يناير تم عرض أوبرا حب البرتقال على خشبة مسرح ستايزلافسكي الموسيقي من إخراج فيليب غريغوريان. ولفت الناطق باسم الجائزة الوطنية إلى أن الحاصلين على الجائزة ستحددهم لجنة التحكيم اللتان تضمنت المخرجين والممثلين والفنانين التشكيليين ومصممي البالي وقادة الأوركسترا والكتاب المسرحيين، وضمنهم أدولف شابيرو ولاريسا غولوفيسكا وداريا موروزو وفيديورو ليدونوف وغيرهم. يقام مهرجان عام 2022 بدعم من وزارة الثقافة الروسية وحكومة موسكو ومصرف سبير الروسي، وسيستمر برنامج المهرجان على مدى 4 أشهر ليختتم في 20 أبريل المقبل بتوزيع جوائز القناع الذهبي على خشبة مسرح ستايزافسكي الموسيقي في موسكو. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الاتحاد الأوروبي يقول إن الأجواء في مفاوضات فيينا تحسنت وإن الاتفاق بات ممكناً. قوى الحرية والتغيير تقرر التعاطي إيجابياً مع المبادرة الأممية للحل بالسودان. هجوم بعبوة ناسفة يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي. اقتصادياً أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع. أما رياضياً المغرب أولى المنتخبات المتأهلة لدور 16 لكأس أمم إفريقيا. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.